اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى حكم القمل في حق المحرم. ذكرنا أنه المشهور على حرمة قتلها، ويستدل على ذلك بوجوه. انتهينا إلى الوجه الرابع وهو التمسك بالأولوية، يعني هناك روايات تأتينا فيما بعد إن شاء الله تعالى دلت على حرمة إلقاء القملة، فإذا حرم إلقاؤها حرم قتلها بالأولوية. هذا ما ذكرناه. ثم بعد ذلك نقلنا كلاما للسيد الروحاني قدس سره، ذكر فيه أن الأولوية ممنوعة لأنها فرع إدراك العاقل لملاكات أحكام الشارع، وملاكات أحكامه ليست معلومة لنا، خصوصا وأن الكفارة ليست واجبة في القتل بينما هي واجبة في الإلقاء. هذا دليل على بطلان هذه الأولوية. هكذا ذكر قدس سره. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفيه إن في مقصوده احتمالين، فيحتمل أنه يريد أن يقول أن ملاكات أحكام الشارع لا يمكن إدراكها بقطع النظر عن مسألة الكفارة، وأنه وجبت في الإلقاء دون القتل، وأخرى يكون ويحتمل أن يكون مقصوده إنكار الأولوية، بسبب أن الكفارة ثبتت في الإلقاء دون القتل. فكون الكفارة هكذا هو الذي يمنع من الأولوية، وإلا فلولا ذلك لسلمنا الأولوية. فإن كان يريد الأول، والأول بعد تدرون شنو يعني، يقول ملاكات ما يمكن مطلقا بقطع النظر عن مسألة الكفار، فلازم ذلك إنكار قياس الأولوية الذي جرى على التمسك به ديدن الفقهاء. فإذا قال تعالى ولا تقل لهما أف، فنحن بالأولوية نستفيد حرمة الضر، ولا يحتمل أن أحدا يشكك في ذلك ويقول لعل نفس التأفف يشتمل على ملاك أوجب حرمته، وبالتالي لا يمكن التعدي إلى حرمة الضار. إنه لا نظن التزام أحد بذلك. هذا إذا كان مقصود الأول. وإن كان يريد الثاني، والثاني بعد تدري شنو يعني، بلحاظ الكفارة ننكر الأولوية. ففيه إنا لو سلمنا بالأولوية لقطع النظر عن الكفار، وقلنا إنه يحصل القطع بالأولوية العرفية، وأن القتل أولى حرمة من الإلقاء. إنه لو سلمنا بهذه الأولوية القطعية فثبوت الكفارة في خصوص الإلقاء دون القتل لا يقف عائقا دون هذه الأولوية، إذ من المحتمل أن يكون ذلك من باب أن الأشد عقابه يكون عقابه على الله، كما هو الحال في قتل الصيد عمدا لمن عاوده، فإنه أشد حرمة، ولكن لا كفارة فيه، وإنما ينتقم الله منه كما دلت عليه الآية الكريمة. إذن نحن إذا سلمنا بالأولوية القطعية بقطع النظر عن الكفارة، فإدخال مسألة الكفارة لا يضعضع الأولوية بعد احتمال أن يكون نفي الشارع للكفارة في القتل في قتل النملة كنفيه للكفارة في من عاود اصطياد قتل الصيد عمدا. إذن التشكيك في الأولوية لا مجال له، ولئن فرض أنه شككنا في ذلك فيبقى لنا الوجوه الثلاثة السابقة، وتكون أدلة على حرمة قتل القامل. أجل قد في المقابل يتمسك بأدلة أخرى لنفي حرمة القاتل تعارض تلك الوجوه السابقة، ومن هنا نذكر هذا العنوان: وجوه لنفي الحرمة. قد يستدل على عدم حرمة قتل القمل بما يلي: الرواية الأولى رواية مرة مولى خالد، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة فقال: ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 540 الباب 78 من أبواب تروك الإحرام الحديث رقم 6. ومر لم يذكر بتوثيق، ومن هنا قد يستشكل في تمامية هذه الرواية سندان، بيد أن من يقبل كبرى وثاقة كل من روى عنه أحد الثلاثة، أعني صفوان والبزنطي وابن أبي عمير، فيمكن بناء على ذلك إثبات وثاقة الرجل باعتبار أن صفوان قد روى عن مر في نفس هذا السند، فإنه كالتالي: الشيخ الطوسي، هذا سند هذه روايتنا، الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن صفوان ابن يحيى عن مر مولى خالد. إذن من يبني على ثمانية هذه الكبرى يكون السند عنده تاما. نعم، المشكلة هي في الدلالة، لأنها تدل على حرمة، على جواز الإلقاء، حيث قال عليه السلام: ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة، وهذا لا يدل على جواز قتلها. ونحن الآن في صدد ذكر دليل على جواز القتل. إذن هذه الرواية حتى لو تمت سندا لا تعارض ما سبق. نعم، هي تؤثر على الوجه الرابع من الوجوه الأربعة المتقدمة، فإنه كان الوجه الرابع كان التمسك بالأولوية، يعني إذا ثبتت حرمة الإلقاء فبالأولوية تثبت حرمة القاتل. ولأجل هذه الرواية يمكن أن يشكك في حرمة الإلقاء فيقال إنها ليست ثابتة، إذ هذه الرواية تدل على عدم الحرمة وجواز الإلقاء. إذن هذه الرواية لو تمت سندا هي لها تأثير على الوجه الرابع، أما الوجوه الثلاثة الأخرى المتقدمة فلا تكون معارضة لها. الرواية الثانية من الروايات التي يستدل بها على عدم حرمة القتل: صحيحة معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه في القمل، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها. المصدر السابق الحديث رقم 2. وذلك إما بتقريب أنه عليه السلام قال لا شيء عليه في قتل القمل، وبالإطلاق يثبت أن لا شيء من حيث الكفارة ومن حيث الحرمة، أو بتقرير، إما بهذا التقرير وهو التمسك بالإطلاق إطلاق لا شيء، أو بتقرير أنه عليه السلام قال ولا ينبغي أن يتعمد قتلها، والتعبير بجملة لا ينبغي يستفاد منه الكراهة، أي كراهة القتل، فتكون هذه الرواية معارضة لما سبق. هكذا قد يستدل، وفيه إن كلا التقريبين قابل للمناقشة، أما الأول فباعتباري أن كلمة شيء منصرفة عن الحرمة وتختص بالكفارة، فحينما يقال هل عليه شيء يعني هل عليه جزاء وكفارة على ما ارتكب، أما نفس الحرمة لا يقال عرفان أنها شيء عليه أو لا شيء عليه. إذن كلمة لا شيء، فقرة لا شيء منصرفة عن الحرمة، وبعد الانصراف المذكور لا يعود مجال للتمسك بمن؟ بالإطلاق. وأما التقريب الثاني فباعتبار أن جملة لا ينبغي كما تقدم أكثر من مرة، هي تتلاءم مع الجامع، أي الجامع بين الكراهة المصطلحة والحرمة، وليست مختصة بالكراهة المصطلحة. إذن هذه الرواية لا يمكن أن تكون معارضة لما سبق. الرواية الثالثة الأخيرة صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام. خلي نقاط صدر الرواية أحفة ما أن شغل بي، ولا بأس بقتل القملة في الحرم، وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 551 الباب 84 من أبواب تروك الإحرام، الحديث رقم 2، وعلى منوالها مرسلة ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة، الحديث رقم 4. إنها دلت على جواز قتل القملة في الحرم، والمقصود جواز ذلك للمحل وإلا فالمحرم لو كان مقصودا لا حاجة أن يذكر قيد في الحرام، لأن نفس حيثية الإحرام تكون مانعة. إذن ذكر قيد في الحرام يدل على أن الرواية ناظرة إلى المحل، فالإمام أراد أن يبين أن المحل لا يجوز له، يجوز له قتل القملة في الحرم، وأن حيثية الحرم لا تمنع من جوازي، لا تمنع من جوازي القتل. إذن الرواية ناظرة إلى المحل، فإذا قبلنا بهذا نضم إلى ذلك الملازمة التي ذكرناها سابقا واستفدناها من بعض الروايات، وهي قاعدة كل ما حل، كل ما حل للمحل في الحرم حل للمحرم في الحل والحرم، هاي قاعدة ملازمة استفدناها من بعض الروايات أكررها. كل ما، أي كل شيء، كل ما حل للمحل في الحرام حل للمحرم في الحل والحرام. ومستند هذه الكبرى أو القاعدة بعض الروايات كصحيحة حريز عن أبي عبد، هاي سابقا قريناها، عن أبي عبد الله عليه السلام: المحرم يذبح ما حل للحلال، ما حل للحلال في الحرام، الحلال يعني محل في الحرام. من أول: المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه، وهو في الحل والحرم جميعا معا. وسائر الشيعة جزء 12 صفحة 549 الباب 82 من تروك الإحرام الحديث رقم 2. ولعله لو قدمنا وأخرنا في بعض هاي فقرات هاي الرواية تصير أوضح، لأن هكذا قلنا، بس تقديم وتأخير ترى ما عندي فرد شيء، هكذا نقول: ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه، هاي نقدمها، هاي نقدمها، خليها شنو في البداية مبتدأ. يذبحه المحرم في الحل والحرم معا، نفس التعابير ترى ما غيرت بها، بس قدمت وأخرت، بس هاء ضفت يذبحه، هاء جبت، وبعد هاي مناسب لهذا التغيير يكون أضيفنها، مقصود تصير الرواية واضحة، المقصود هو هذا الشيء. إذن هذه الرواية التي دلت على أن المحل يجوز له أن يقتل القملة في الحرم تدل بعد ضم هذه الملازمة على أن المحرم يجوز له ذلك، يعني أن يقتل القملة في الحل والحرم معا. هذا ما قد يستدل به. وفيه شلون الجواب يصير؟ وفيه إن هذا شيء وجيه وطبيعي بين شريطين، بعد إلغاء خصوصيتي، بعد إلغاء خصوصيتي ذبح. يعني لا واحد منكم يقول لي شيخنا هاي القاعدة واردة وين في الذبح وإحنا كلامنا في غير قلنا القملة مو مال ذبح، تحت هاي الخصوصية ملغاة من هالناحية. بعد إلغاء خصوصية الذبح هذا بين شريطين يصير، ولكن نقول إن هذه القاعدة العامة قابلة للتقصير، فأي مانع في أن نقول خرج من هذه القاعدة العامة القملة، فإنه رغم جواز قتل المحل لها في الحرم طبقا لهذه الرواية، أعني صحيحة معاوية، لا يجوز للمحرمين أن يقتلها في الحل والحرم، وذلك لأجل لأجل شنو؟ الوجوه الأربعة السابقة التي ذكرناها كأدلة على حرمة قتل القاملة، والتي كان أول تلك الوجوه صحيح الزرار يحك رأسه، يعني المحرم ما لم يتعمد قتل دابتين، والقدر المتيقن كما قلنا هو القاملة. إن مثل هذه الرواية لو تمت دلالتها تصير مخصصة لعموم هذه القاعدة، أعني الملازمة. والخلاصة من كل هذا أدلة حرمة قتل القملة تامة، والمعارض وأعني هذه الوجوه الثلاثة ليس بتام، فالنتيجة تكون هي أن المحرم يحرم عليه قتل القملة. هذا كله بالنسبة إلى حكم قتلها، وقد قلنا سابقا إنه في القملة نتكلم من ناحيتين، فتارة من ناحية قتلها وأخرى من ناحية نقلها من مكان إلى آخر، والآن نريد التحدث عن حكم نقلها بعد الفراغ عن حكم قتلها. إذن عنوان جانبي حكم نقل القمل، وهذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عليكم السلام، حياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله.